بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منه وبطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس 31 من دروس شرح مذكرة أصول الفقه للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها بمنه وكرمه، إنه على كل شيء قدير. وصلنا عند الفصل الذي هو: هل يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال؟ وانتهينا في الدرس الماضي من الكلام على نسخ التلاوة ونسخ الحكم ونسخ التلاوة والحكم معا، وبينا الحكمة في ذلك. يقول أحد إخواننا جزاه الله خيرا: الأجوبة التي ذكرها العلامة الشنقيطي على الأسئلة الثلاثة التي وردت في اللقاء الماضي بالنسبة للنسخ قد لا تكون مقنعة تماما، فيمكن أن نجيب عن هذه الأسئلة بأن نقول: نحن أمة تؤمن بالغيب، والنافخ والمنسوخ كله من عند الله، آمنا به وصدقناه، لا يسأل عما يفعل سبحانه، ويكون هذا الكلام إضافة لكلام الشيخ، لا حرج، لا حرج. وماذا جئت بجديد أنت؟ يعني نحن أمة تؤمن بالغيب، ما نحن نقول أنه يبتلي من شاء بما شاء، ومن جملة الابتلاء أن رفع الحكم وأبقى التلاوة، وأن رفع التلاوة وأبقى الحكم، وأن رفع التلاوة والحكم معا. فقلنا هذا ابتلاء، ماذا؟ هل جئت بجديد؟ يعني أنا أقول: هل هذا الأخ الكريم جاء بجديد؟ ها؟ يعني هو يقول إن يعني يريد أن يقول: نحن أمة تؤمن بالغيب، والناسخ والمنسوخ كل من عند الله، آمنا به وصدقنا. هل جاء بجديد؟ أن نسخ التلاوة وبقاء الحكم، أو نسخ الحكم وبقاء التلاوة، أو أن نسخهما معا يعتبر ابتلاء من الله عز وجل ليبلونا أن نشكر أم نكفر، أنؤمن ونصدق أم نكذب ونكفر. هل جاء الأخ بجديد؟ تشعرون أنه جاء بجديد؟ عموما هي إضافة لفظية وليست إضافة معنوية. أنا لما استعنت بالله أقرأ رسالة كتبها أحد إخواننا، وأرجو يعني الله المستعان، يعني يقول: بفضل الله ورحمته بذلك فليفرحوا، لكن يعني لا نبالغ في بعضنا. ويقول في البداية: شيخا العزيز، والله إن نحبك في الله، أحبكم الذي أحببتمون له، وجزاك الله عنا كل خير. أنا استعنت بالله على البعض يقول إن أحدا يسبنا، لا، ونسأل الله العلي القدير أن يرفع مقامك ويزيدك من علمه، وأنت كذلك والسامعين جميعا. شيخنا الجليل، والله ما تمنيت شيئا الآن قدر أني أريد أن أحضر كل مجالسك، ولكن لا أستطيع لأنني من كفر الشيخ. إن شاء الله أن يبارك فيك، وعندكم هناك إخواننا الأفاضل ومشايخ كرماء، أسأل الله أن يحفظهم وأن يجزيهم خير الجزاء. جزاك الله عنا كل الخير على ما تعلمناه منك، بل جزى عنا نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم كل الخير، وجزى الله سلفنا الصالح من علم وأدب وأخلاق. أرجو ذلك والله، إن رؤيتك تزيد من إيماني ونشاطي. أسأل الله أن يجعلني خيرا مما تقولون، وأن يغفر لي ما لا تعلمون، وأن يجعلني خيرا مما تظنون، وعذرني على قلة تعبيري، وأسأل الله لك العفو والعافية، وأسألك الدعاء لي تلميذك صادق. أسأل الله أن يجعلك صادقا كاسمك في الدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا، لكن الحقيقة أنا أستحي من نفسي، ونسأل الله أن يسترنا بستره الجميل. طيب، اللهم استعان، اللهم استعان، اللهم استعان. نسأل الله أن يجعلنا خيرا مما تقولون، وأن يغفر لنا ما لا تعلمون، وأن يجعلنا خيرا مما تظنون. فقد قالها صديق الأمة الأكبر، ويا ليتني شعرة في أخمص قدم الصديق الأكبر رضي الله عنه. أقولها بصدق، ليس من باب التواضع، فأي تواضع عندنا إذا أنعم الله علينا وأن نكون شعرة في أخمص الصديق، فلا ندري هل يتقبل الله منا أم لا يتقبل، هل مصيرنا ونهايتنا إلى جنة فنفرح ونحمد، أم إلى نار فنبكي ونحزن. فإلى الله وحده المشتكى. ونسأل الله لنا ولكم حسن الختام بمنه وكرمه، وأن يسترنا وإياكم بستره الجميل في الدنيا والآخرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال إلى آخره. حاصل إيضاح هذا البحث باختصار أن التحقيق هو جواز وقوع نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال. يعني الآن هل يأمر الله بشيء ثم قبل أن تمتثل الأمة لهذا الشيء هل ينسخ أم لا ينسخ؟ طيب، فإن قيل ينسخ، فما حكمة الأمر الأول إن كان ينسخ قبل التمكن من الفعل؟ لا شك أن هذا الأمر واقع شرعا مقبول عقلا، أن الله يأمر بالشيء ثم قبل أن يفعل إذا وجد القلوب قد امتثلت وسعت للفعل أن يقول خففت عنكم، فهذا واقع شرعا مقبول عقلا. الوقوع الشرعي ما ورد في سورة المجادلة، وكذلك في القصة العظيمة التي تبين أمر الإذعان والانقياد لله ولأمر الله في قصة إسماعيل مع أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهل وقع الذبح لإسماعيل؟ لم يقع الذبح، بل رفع أمر الذبح للامتثال. طيب، عندما انقاد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لأمر ربه في مسألة فرض الصلوات الخمسين، نسخت الخمسون أم لم تنسخ؟ نسخت. صحابة رضي الله عنه يا أيها الذين أمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. نسخ هذا أم لا؟ نسخ. نسخ. حاصل إيضاح هذا البحث باختصار أن التحقيق هو جواز وقوع نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال أي من الفعل. فإن قيل فما حكمة الأمر الأول إذا كان ينسخ قبل التمكن من الفعل؟ فالجواب أن الحكمة في الأمر الأول هي الابتلاء، هل يتهيأ للامتثال ويظهر الطاعة فيما أمر به أو لا. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ماذا فعل الصحابة؟ كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجلسوا على الركب، يا رسول الله كلفنا الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد كلفنا هذا فأطقنا، أما هذا الآفل؟ قال أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبل لأنبيائهم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فأنزل الله التخفيف. مفهوم هذا أم لا؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى نهاية الآية. والله عز وجل يقول قد فعلت قد فعلت. إذن حكمة الأمر الأول الابتلاء، هل ستسمع وتطيع وتقول يا ربي نعم أنا أنقاد حتى ولو لم تفعل، يعني أنت منقاد بقلبك وعلى استعداد أن تفعل. يعني الآن لو أن الله جل وعلا، لو نفترض أننا في زمان التكليف في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلف أحدنا بذبح ابنه، إما أن يمتثل ويقول سمعنا وأطعنا، وإما أن يعترض. فإن امتثل وقال سمعنا وأطعنا فرفع الذبح، إذن هو عندنا أمران أكرمكم الله عليكم الصحوة، عندنا أمران، أمر امتثال وطاعة وأمر فعل، هكذا أم لا؟ أمر امتثال قلبي والذي قام به الخليل عليه الصلاة والسلام هو إسماعيل، امتثل وأتى بالسكين وجاء لينفذ الأمر فرفع هذا الأمر، هكذا. فلو أن إنسانا كلف بذبح ابنه فامتثل وأطاع وانقاد لله سبحانه وتعالى، هذا جزء من التكليف أم لا؟ لأن التكليف ينقسم إلى قسمين، إلى اعتقاد وعمل، إلى اعتقاد وعمل. فإن امتثل بالاعتقاد فقد يرفع العمل وقد يبقى العمل، لأنه انقاد قلبيا ونوى وعزم على أن ينفذ أمر الله سبحانه وتعالى فخفف الله عنه في العمل. وضحت؟ وضحت؟ إذن الله جل وعلا يبتلي من شاء بما شاء، فلما وقع الانقياد والطاعة القلبية ما فائدة العمل إذن؟ إذن يرفع ويخف كما في حديثة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام. فالجواب أن الحكمة في الأمر الأول هي الابتلاء، هل يتهيأ للامتثال ويظهر الطاعة فيما أمر به أو لا. ودليل هذين الأمرين قصة أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح ابنه عليه الصلاة والسلام، فإنه نسخ عنه ذبحه قبل التمكن من فعله، وبين الله تعالى أن الحكمة في ذلك ابتلاؤه، هل يتهيأ لذبح ولده فتهيأ لذلك وتله للجبين، يعني وضعه وبدأت السكين ستوضع رفعت. ولذا قال تعالى إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم، وهذا واضح كما ترى. قول الله عز وجل فبشرناه بغلام حليم، عندنا ولدان لإبراهيم، ولد حليم وهو إسماعيل، ولد عليم وهو إسحاق. فمن قال من أهل العلم إن الذبيح إسحاق فقد أخطأ في فهم القرآن. واضح؟ لأن الحليم هو الذي عرض للذبح، فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعد قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، أي أسلم إبراهيم وإسماعيل قلبيهما لله، فلما أسلم وتله للجبين، وضع جبينه على الأرض لأن الذبح للإنسان يكون من الخلف، وضع الجبهة على الأرض وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. وهذا من عظمة الانقياد لأمر الله جل وعلا. أمر الانقياد أمر مهم جدا، إن الإنسان ينقاد ويطيع أمر الله عز وجل، ففيه الخير في الدنيا وفي الآخرة. وإن كان في ظاهر التكليف شيء من المحنة أو الابتلاء أو الضرر عليك أيها المسلم، ففي باطنه الخير وأنت لا تعلم. وهذا حق يقين، يجب أن يكون يقينا. ما من محنة يمتحن بها الإنسان إلا وفيها الخير والدليل. وانظر في حال سلفنا الصالح عندما امتحنوا وابتلوا فصبروا وتيقنوا، ماذا كان من شأنهم؟ جعلهم الله أئمة يقتدى بهم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، صبروا على المر وعلى الابتلاءات وعلى المحن وعلى الإذاء وعلى أمور كثيرة، صبروا عليها وتيقنوا في وعد الله جل وعلا، فرفع الله عنهم ذلك الابتلاء وجعل المحنة منحة والنقمة نعمة بمنه وكرمه. وأقوال من منع هذا وحججهم ظاهرة البطلان فلا نطيل الكلام بها. إذن يجوز نسخ الفعل قبل التمكن منه إذا وجد الامتثال يجوز نسخ الفعل، نسخ الأمر قبل وجود الفعل والتنفيذ. أما من منع هذا فكلامه باطل ولا دليل عنده، بل هي شبهات. تنبيه آخر، من أين جاء الخلاف حول هذه المسألة بين من تكلموا فيها؟ قال منشأ الخلاف في هذه المسألة هل هو حكمة التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء وهو الحق، أو هي الامتثال فقط وهو قول القدرية؟ يعني الآن حكمة التكليف هل هي الامتثال والابتلاء أم الامتثال فقط؟ أهل السنة قالوا الامتثال والابتلاء، يبتلين بما شاء وعلينا الامتثال. إذن إن امتثلنا فقد يرفع الابتلاء الذي هو الفعل، أما القدرية فقالوا هو الامتثال فقط. فعلى أن الحكمة مترددة بينهما، فالمنسوخ بعد الفعل حكمته الامتثال، وقد امتثل قبل الفعل قبل النسخ، يعني هو امتثل. إذن ما الفائدة من تنفيذ الفعل إذا كان يوجد فيه مضرة؟ ولماذا يفرض من أصله؟ للامتثال وللابتلاء، يبتليك بما شاء، فإن امتثلت رفع عنك أو خفف عنك، وإن لم تمتثل فالنار، لأنك عبد، والعبد يسمع ويطيع لسيده ولا يناقش. والمنسوخ قبل التمكن من الفعل حكمته الابتلاء، وقد حصل قبل النسخ. وإلى هذا أشار في المراقب قوله للامتثال كلف الرقيب فموجب تمكنا مصيب، أو بينه والابتلاء تردد شرط تمكن عليهم فقدا. وأشار إلى المسألة التي نحن بصددها بقوله والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوعا في صحيح النقل. إذن النسخ قبل التمكن من الفعل جائز عقلا واقع شرعا. الحكمة في هذا هي الابتلاء والامتثال، يبتلين بما شاء ويجب علينا أن نمتثل، فإذا وقع الامتثال رفع الابتلاء بمنه وكرمه ورحمته، أما من خالف في ذلك فكلامه باطل لا يعول عليه، لا يعول عليه ولا دليل عنده. تنبيه آخر، تفضل. نعم، يعني هو يقول ما يوجد ابتلاء، ان انت يعني لا يوجد حكمة في افعال الله، يعني ما توجد حكمة في افعال الله، انت امرت اذا هل انت تمتثل فقط، لكن ما الحكمة عند الله؟ ما يوجد حكمة عند الله، امر مجرد، واضح؟ لكن لا، يبتلين بما شاء. هو الان لما ابتلى ابراهيم عليه الصلاة والسلام ولما ابتلى الصحابة رضي الله عنه، ابتلوا وامتثلوا وأذعنوا وانقادوا أم لا؟ إذن ما فائدة الابتلاء؟ فليرفع هذا الابتلاء. نعم. تنبيه آخر، ذكر بعض أهل الأصول أن هذه القاعدة المذكورة آنفا التي هي هل حكمة التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء، أو هي الامتثال فقط التي مبنى الخلاف في جواز النسخ قبل التمكن من الامتثال، ينبني عليها بعض الفروع الفقهية. طبعا يعني ما كان ينبغي أن يعول على قول القدرية، لكن لأنهم من أهل القبلة فتذكر أقوالهم لأنها ذكرت في الكتب للرد عليها. من ذلك مثلا من علمت بالعادة المضطردة أنها تحيض في أثناء، صلحوا كلمة أثناء، في أثناء النهار غدا، يعني امرأة تعلم من خلال عادتها أو إشارات ونحن في نهار رمضان، انتبه، يعني لو فرضنا أننا الآن في رمضان وغدا تعلم أن موعد حيضتها سيأتيها بعد الظهر، فهل يجب عليها الصيام أم يجب عليها الإفطار؟ وضح الخلاف. الذين قالوا بالابتلاء والامتثال قالوا يجب الصيام لأنها تبتلى ويجب أن تمتثل ويبتليها الله بما شاء. الذين قالوا الامتثال فقالوا لا، لأنها تعلم أنها ستحيض فتترك الصيام. من ذلك مثلا من علمت بالعادة المضطردة أنها تحيض في أثناء النهار غدا فبيتت الإفطار ثم حاضت في أثناء النهار بالفعل كما كانت تعتقده. من بيتت الإفطار إن كانت يعني هي تعلم أنها من غالب عادتها أن الحيض إن شاء الله ستأتيها غدا فنوت الإفطار، هل تأثم أم لا تأثم بالإفطار؟ تأثم عند أهل السنة. لماذا؟ لأنها تبتلى بهذا وتبتلى بالأمر بالصيام وليس يقينا. نعم. ومن تعتاد حمى الربع وعادته أن تأتيه غدا في أثناء النهار فبيت الإفطار لذلك ثم أصابته الحكم بالفعل في أثناء النهار كما كان يعتقد، فعلى أن الحكمة في التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء، فتبييت الفطر ممنوع على كل منهما، ما يجوز أن يبيت الفطر، يجب أن يصوم فإن جاءتها الحيض أفطرت، ويجب أن يصوم فإن جاءته الحمى وما استطاع يفطر. وقيل فيه بالكفارة إن فعل موجبها قبل حصول الحيض أو الحمى، وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى ومن وفقه، على أساس أن الذي يفطر متعمدا في نهار رمضان هذا منتهك لحرمة الشهر فيجب عليه الكفارة التي هي صيام شهر متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. وعلى أن الحكمة الامتثال فقط فلا كفارة ولا مانع من تبييت الإفطار، لأنه غلب على ظنه انتفاء الحكمة المقصودة بوجود العذر، والله تعالى أعلم. الصحيح في المسألة أنه يحرم تبييت الإفطار بهذه الغلبة الظنية، بل يجب أن تصوم وأن يصوم، فإذا نزلت عليها الحيض وجب الإفطار، وإذا جاءته الحمى يفطر ولا حرج. أما أن تبيت النية على غالب الظن فلا يجوز، لأن الحكمة في التكليف هي الابتلاء والامتثال. نعم. لا، المسافر ورد النص فيه، يعني المسافر ورد النص فيه، يعني مسافر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر. لكن الآن هي يعني بلا حيض، الصيام فرض عليها أم لا؟ طيب، غلب على ظني أن الحيضة ستأتيها غدا، لماذا تفطر؟ لماذا تبيت الإفطار وهي لم تأتي؟ أما المسافر فهو في حال سفره، نوى السفر وسعى فيه، أصبح يأخذ حكم المسافر، إن شاء صام وإن شاء أفطر. نوى مجرد أن ينوي السفر ويتلبس به خلاص أصبح في حكم المسافر. نعم. لا يبيت النية إلا إذا شرع في السفر، لأنه قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ما بيت النية للسفر. نعم، تفضل. ابتداء يعني نحن نريد بس في الدرس، لكن أقول الذنوب والمعاصي ابتلاء يبتلي الله بها من شاء من عباده، لكن لا نستدل في الذنوب والمعاصي بالقدر، إنما يجب أن نستغفر وأن نتوب وأن نؤوب إلى الله سبحانه وتعالى. لا يستدل بالقدر على الذنوب والمعاصي، إنما يستدل بالقدر على المحن، الأمر الخارج، لأن الذي يفعل الذنب يفعله بإرادته وباختياره وفق إرادة الله وعلمه واختياره. نعم. إذا تاب من الذنب وقبلت توبته، نعم، كما استدل آدم عليه الصلاة والسلام، لكن من لنا أن الله قد قبل توبتنا؟ من يضمن لنا ذلك؟ فما بقي إلا أن نتوب ونؤوب ونبكي على ذنوبنا. نسأل الله أن يسترنا وإياكم بستره الجميل. نعم. لا، هذا رأي مالك ومن معه، والمسألة خلافية، لكن الكفرة في تكون في الجماع. نعم، تفضل. ايش؟ ما هو الحيض لم يأتي. لا، هو لم يأتي، من أين يأتيها يقين في هذا؟ لا يمكن، ما أصيع عادة، قد تأتي العادة وقد تتخلف. إيش؟ لا، هو مسألة اليقين، أين اليقين هنا؟ أين يأتي يقين هنا؟ اليقين أنه يوجد، هذا اليقين، اليقين يوجد، اليقين يوجد. طيب، لا يقين إلا إذا وجد. الموت، ها، نعم، نعم، يعني هي لا تفطر إلا بيقين، واليقين هو وجود الحيض. نعم. بسم الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. والزيادة على النص ليست بنسخ. ويرد هنا على من؟ على الأحناف. الزيادة على النص ليست بنسخ، وهي على ثلاثة مراتب. انتبه، عندنا ثلاثة مراتب للزيادة، عندنا نص وجاءت زيادة على النص، فمتى تكون نسخا ومتى لا تكون؟ ثلاثة مراتب. أحدها ألا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه، كما إذا أوجب الصلاة ثم أوجب الصوم فلا نعلم خلافا، لأن النسخ رفع الحكم وتبديله، يعني لا يوجد خلاف في أن هذا ليس بنسخ، يعني أوجب الصلاة ثم أوجب الزكاة، أوجب الزكاة ثم أوجب الصوم، أوجب الصوم ثم أوجب الحج، هل هذه الزيادة ناسخة لما تقدم؟ بالإجماع ليست ناسخة. ولم يتغير حكم المزيد عليه بل بقي وجوبه إجزاء إلى آخره. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لا يخفى أن زيادة وجوب الصوم على وجوب الصلاة ليست نسخا للصلاة كما قال. وإيضاح هذا المبحث أن فيه تفصيلا لابد منه لم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وهو أن الزيادة على النص لها حالتان. انتبه، الزيادة على النص لها حالتان. انتبه، نقسم المسألة بهدوء لخطورة هذا المبحث. الأولى أن تنفي ما أثبته النص الأول أو تثبت ما نفاه، وهذه لا شك أنها نسخ ولم يتعرض لها المؤلف. إما أن تثبت ما نفى أو تنفي ما أثبت، يعني تأتي زيادة في نص أو نص ثبت ثم جاءت زيادة أخرى تنفي ما أثبت أو تثبت ما نفى، لا شك أن هذا نسخ. ومثالها تحريم الحمر الأهلية، صحيح من حديث أنس وجاء عن جمع من الصحابة، تحريم الحمر الأهلية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون. ما ذكرت الحمر الأهلية، فكانت الحمر الأهلية حلالا عقلا بالبراءة الأصلية أم شرعا؟ شرعا، شرعا. ثم جاءت الآية ثم جاء الحديث ناسخا لهذه الإباحة الشرعية. وكل ذي ناب من السباع وكل طيب وكل ذي او وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، نفس المسألة، حديث ابن عباس عند مسلم وغيره. فإن تحريم هذه المحرمات ونحوها زادته السنة على آية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة، الآية. هذه الآية الكريمة، انتبه، بعض الناس قال هذا إن المتواتر لا ينسخ بالحديث أو القرآن لا ينسخ بالحديث، لا، وقالوا هذا تخصيص. نقول النسخ هنا ليس لصريح الآية بل لمفهوم تحليل هذه الأشياء من الآية. يعني قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو بصل. طيب هذه الآية أبيح منها كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير أم لا؟ أبيح بها الحمر الأهلية، أبيح بها أم لا؟ فلما جاء تحريمها بالسنة نسخت الإباحة لهذه الأشياء التي أخذت من مفهوم الآية. ما هذه الأشياء؟ خصصت هذه الأشياء ونسخت التي كانت مفهومة من الآية، نسخت بالحديث والحديث خصص عموم الآية. تفيد العموم، والحديث جاء بالتخصيص، لكن قبل التخصيص كانت هذه الأشياء حلالا بين آية أم حراما؟ كانت حلالا. حلها كان شرعيا أم بالبراءة الأصلية؟ كان حلا شرعيا بهذه الآية. ونحن نقول رفع الحكم الشرعي نسخ أم حكم جديد؟ نسخ. أما رفع البراءة الأصلية فحكم جديد، على أن مع أن هذه الآية الكريمة تدل على إباحة الحمر الأهلية وما ذكر معها بدليل حصر المحرمات في الأربع المذكورة في الآية بأقوى أدوات الحصر والنفي والإثبات. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة إلى نهاية الآية. قل لا أجد فيما أوحي إلي إلا أن يكون. طيب، فما عدا هذه الأربع بمفهوم بنص الآية، نص الآية يحرم ومفهوم الآية يبيح ما عداه، فجاءت الأحاديث مخصصة لنص الآية وناسخة لمفهوم الإباحة لهذه الأشياء من الآية. واضح؟ نعم. ونظير الآية حصر المحرمات في الأربع المذكورة في النحل والبقرة بقوله تعالى في النحل: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وقوله تعالى في البقرة: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. إذن الأحاديث خصصت عموم الآية في ماذا؟ في وجود محرمات أخرى، ونسخت مفهوم الآية في الإباحة الشرعية لحل هذه الأشياء، فنسخت هذه الأشياء بالحديث. ها، مفهوم ولا بدأتم تسرحون؟ ها، ما انت احتبيت. لا لا تحتبس، أعيد الآن الآية: قل لا أجد فيما أوحي إليه. هل هذا حصر المحرمات أم لا؟ جاءت الآية بمحرمات زيادة، إذن خصصت العموم أم لا؟ عموم الآية أربعة فقط، لا هي زادتنا، الأحاديث زاد لأنه جاء بصيغة الحصر. المفهوم من الآية، المفهوم من الآية حل الحمر الأهلية أم لا؟ حل كل ذي ناب من السباع أم لا؟ حل كل ذي مخلب من الطير أم لا؟ هذا المفهوم نسخ بالحديث، فصارت الأحاديث ناسخة لمفهوم الآية في تحليل هذه الأشياء، وصار مخصصا لعمومها. ها، لحظة ما أنظر الذي وضع كفه يعني على خده يتحسر على حاله، لا يتعارض، لا لا يتعارض، من قال أن يتعارض؟ الآن عندنا أربعة أشياء محرمة، جاءت الأحاديث وزادت، زادت عليه، وهو يقول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يقول، ما يوجد إلا هذا. طيب، هذه الأربعة المحرمات فقط، فجاءت الأحاديث مخصصة مثل ماذا؟ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وخطر. الرسول صلى الله عليه وسلم زاد ماذا؟ خصص عموم هذه الآية بإيش؟ النهي عن الجمع بين المرأة، ما هو الأخوة أن تجمع بين الأختين، زاد النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. لو لم يرد الحديث، انتبه، كان يجوز أن يتزوج أن يجمع الإنسان بين المرأة وعمتها وخالتها أم لا؟ فجاء الحديث مخصصا لعموم الآية. نفس المسألة هنا، لو لم يأتي الحديث أو هذه الأحاديث، لو لم تأتي بإباحة بتحريم لحوم الخيل و كانت تكون مباحة بالآية أم لا؟ فخصص هذا اللفظ إنه حرم أربعة فقط، لا يوجد غير الأربعة. نسخ المفهوم، نسخ المفهوم، لا، لأن المفهوم أن هذه الأشياء كانت حلال بالمفهوم، ثم لما وردت السنة وردت بنسخ هذا المفهوم فحرمت هذه الأشياء. ها، فهمت الآن؟ أظن ما عاد بعد هذا يعني نعم. إيش هذا كلام نحن شرحناه من قبل؟ البراءة الأصلية إذا رفعت يسمى حكما جديد، ما يسمى نسخا، إنما النسخ يكون في حكم شرع. يعني مثلا الربا كان حلالا في الجاهلية أم لا؟ بالشرع أم بالبراءة الأصلية؟ جاء الشرع بتحريم، ما يسمى نسخ، إنما يسمى حكما جديد. وعليكم السلام. طيب، الجمع بين أكثر من أربع كان حلالا بالشرع أم بالعرف عند الجاهليين؟ جاءت الشريعة بحكم جديد. الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الصلاة، كان يوجد صلاة في الجاهلية؟ جاءت بحكم جديد. فكل ما جاء رافعا للبراءة الأصلية يسمى حكما جديد. أما ما جاء رافعا لحكم شرعي ثبت بالكتاب والسنة لفظا أو مفهوما يسمى نسخا. وضحت؟ وقد تقرر في الأصول في مبحث دليل الخطاب أعني مفهوم المخالفة، وفي المعاني في مبحث القصر، في المعاني يعني في علم البيان والبديع، أن إنما من آدوات الحصر وهو الحق، النفي والإثبات، وإنما من أدوات الحصر. فأحاديث تحريم الحمر الأهلي وذناب من السباع مثلا زادت تحريم شيء قد دل القرآن قبل ورود تحريمه على أنه مباح، فكونها نسخا لا شك فيه، وإن خالف فيه كثير من أهل العلم لوضوح النسخ فيه كما ترى، لأنه رفع حكم سابق دل عليه القرآن بخطاب جديد. يعني خلاف من خالف هنا غير معتبر، لأن الإباحة دلت عليها الآية. الذي خالف قال هي براءة أصلية، لا، مفهوم الآية أن الحمير كانت حلالا بمفهوم الآية، ولذا حرمت الحمر الأهلية وبقيت الحمر الوحشية. اترك الخيل الآن، اتكلم عن الحمير. يعني حرمت الحمر الأهلية وبقيت الوحشية على الحل. حلها بالبراءة العقلية أم بالدليل الشرعي؟ دليل الشرع، دليل الرسول صلى الله عليه وسلم أكل الحمر الوحشية عليه الصلاة والسلام. إذن الحالة الأولى أن يأتي النص مثبت، يعني النص الأول يأتي، يعني أن تنفي ما أثبته النص الأول أو تثبت ما نفاه. إذن يوجد المخالفة، إما أن تثبت ما نفى أو تنفي ما أثبت، فهذا نسخ. الحالة الثانية، ها أسكت أنا الحالة الثانية هي التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وقسمها إلى مرتبتين. المرتبة الأولى أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه على وجه لا يكون شرطا فيه، ليس شرطا، كزيادة تغريب الزان البكر على جلده 100، خذوا عني حديث عبادة بن الصامت، قد جعل الله لهن سبيل. الثيب والثيب جلد 100، والرجم والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. هذا ليس شرط، ما قال إن جلدت فغرب، لا. إذن الزيادة هنا متعلقة على بماذا؟ على وجه ليس شرطا. المرتبة الثانية أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط، والتحقيق أن هاتين المرتبتين حكمها واحد كما نصره المؤلف وهو الحق. وإضافة أن الأولى منهما زيادة جزء، والثانية زيادة شرط، وحكم زيادتهما واحد، لأن التغريب جزء من الحد، فزيادته على الجلد زيادة جزء من الحد كما هو واضح. ومثله زيادة ركعتين في الرباعية بناء على أن الصلاة فرضت اثنتين ثم زيد في صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر على ما كانت عليه كما جاء به الحديث، حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما، أول ما فرضت صلاة فرضت ركعتين ثم زيدت في الحضر وبقيت في الصلاة. فهل الزيادة هنا ناسخة؟ لا، مكملة، حكمها واحد. مثال زيادة الشرط زيادة وصف الإيمان في صفة رقبة كفارة اليمين والظهار، فمذهب الجمهور وهو الظاهر أن هذا النوع من الزيادات لا يكون نسخا، يعني ليس نسخا، لأنه لم يرفع حكما شرعيا، وإنما رفع البراءة الأصلية التي هي الإباحة العقلية، وهي استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل صارف عنه. والزيادة في مثل هذا زيادة شيء سكت عنه النص الأول، فلم يتعرض له بصريح إثبات ولا نفي. وخالف في هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فمنع كون التغريب جزءا من الحد، وإن جاء بذلك الحديث الصحيح قائلا: إن الجلد كان مجزئا وحده، وزيادة التغريب دلت على أنه لا يكفي وحده، بل لا بد معه من زيادة التغريب، وهذا نسخ لاستقلال الجلد بتمام الحد، وهذا بناء على أن المتواتر لا ينسخ بالأحاد، لأن آية الجلد متواترة وأحاديث زيادة التغريب أحاد. هذا من أسباب الخلاف، أن الزيادة على النص نسخ عند الأحناف بإطلاق، والمتواتر لا ينسخ بالأحاد. ومن هنا رد أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه كثيرا من السنة أحنفنا. ما دخل الأشاعرة؟ يعني ما دخل الأشاعرة؟ أشاعرة فرقة عقدية ليست فقهية. الأشاعرة منهم الشافعية ومنهم الأحناف ومنهم المالكية ومنهم، ما دخل هذا بهذا؟ الأشاعرة قلت فرقة عقدية، ميزوا بين الفرق العقدية وبين المذاهب الفقهية. كيف فرصة؟ الله يحفظك ويبارك فيك. يعني ما الفرصة هذه ستضيع علينا أمورا كثيرة في الدرس. أنا نريد نؤصل أن الزياد لماذا رد أبو حنيفة كثيرا من الأحاديث، هذا الذي أريده، أن الزيادة على النص عنده نسخ والمتواتر لا ينسخ بالأحد، فأي خلاف بين حديث وآية يرده، وهذا خطأ وخطأ جسيم. مثل هذا الجاهل هو أفضى إلى ما قدم، الذي ألف كتابا من أخبث الكتب التي ألفت في عصرنا، وهو كتاب السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. أهل الحديث يعني ناس عندهم لا يفهمون ولا يعقلون، وأهل الفقه هو من كان على شاكلة من المدرسة الاعتزالية التي يعني تغلب العقل الذي والشهوة والهوى. هذا الكتاب الخبيث بحق، لكن الرجل أفضى إلى ما قدم، لكن نحن نرد على آثار ولا دخل لنا، فلعله الآن حط رحاله في الجنة وعند أعدل العادلين، فلا نتكلم فيه إلا بأن نسأل الله أن يرحمه، لكن نحن نرد على أقوال باقية. إذن نقول باختصار: الزيادة على النص تنقسم إلى قسمين، إما أن تنفي الأول أو أن تثبته فهذا نسخ، إما أن تتعلق به تعلق الزيادة بالمزيد أو الشرط بالمشروط فهذا لا يعتبر نسخا، بل هو حكم مكمل لصاحبه. أما مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى والأحناف أن الزيادة على النص نسخ، وأن المتواتر لا ينسخ بالآحاد، فلذا رد كثيرا من الأحاديث الصحيحة بحجة أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد. والغرض عنده أن الزيادة نسخ والمتواتر لا ينسخ بالآحاد، فلم يقبل ثبوت التغريب بالآحاد بناء على ذلك. ولأجل هذا بعينه لم يقل بالحكم بالشاهد واليمين في الأموال الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بناء على أنه أحد وأنه زيادة على آية، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم. عندنا الحكم يعني الشهادة تثبت بيمين وشاهد، شاهد ويمين. طيب كما جاء عن جمع من الصحابة منهم ابن عباس عند مسلم وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، لا أبو حنيفة قال لا هذا أحد، مع أن حديث الشاهد واليمين متواتر. ذكرت أنا في التحقيق أنه يعني فإذا جاء في التلخيص الحبير ذكر ابن الجوزي في التحقيق عدد من روى هذا الحديث يعني حكمه صلى الله عليه وسلم بالشاهد اليمين من الصحابة فزادوا على 20 صحابيا ومع ذلك قال هو أحد. طيب وأنه زيادة على الآية ومن هنا رفض الحكم بالشاهد واليمين. اعرف هذه المسائل التي هي أسباب اختلاف الفقهاء. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وأن الزيادة على النص نسخ وأن المتواتر لا ينسخ بالأحد. وكذلك قال الجمهور إن شرط وصف الإيمان في رقبة كفارة اليمين والظهر ليس نسخا فيلزم القول به حملا للمطلق وهو رقبة كفارة اليمين والظهر على المقيد بالإيمان وهو كفارة القتل خطأ. صلحوا كلمة كفارة هذا عندكم كافرة القتل. ومنع ذلك أبو حنيفة أيضا بأن الزيادة على النسخ النص نسخ وحمل المطلق على المقيد لا يصلح دليلا على النسخ وإيضاح هذا. يعني الجمهور قالوا هذا حمل مطلق على مقيد أما أبو حنيفة قال هذا أيضا زيادة على النص وهو نسخ ولا ينسخ المتواتر بالأحد فرد ذلك أيضا. وإيضاح هذا أن الجمهور قالوا هذا النوع من الزيادة لا تعارض بينه وبين النص الأول والناسخ والمنسوخ يشترط فيهما المنافاة بحيث يكون ثبوت أحدهما يقتضي نفي الآخر. كما قلنا إن الحالة الأولى إثبات ما نفى أو نفي ما أثبت وهذا الشرط لكن هنا غير موجود فتحرير رقبة مؤمنة بس ما نفت ولا أثبت هي زادت فقط واشترطت كونها مؤمن ولا يمكن الجمع بينهما إذا كان يثبت ما نفى أو نفى ما أثبت لا يمكن الجمع فالمزيد في مثل هذا مسكوت عنه. فإن قيل هو مدلول عليه بمفهوم المخالفة يعني فلا تقل لا يعني مفهوم المخالفة فلا تقل لهما أف لا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن بمفهوم المخالفة أن يجوز الربيبة التي لم تتربى في حجره وهذا طبعا خطأ لأن الآية هنا خرجت مخرج الغالب. الجواب أن الحنفية المخالفين في هذا لا يقولون بمفهوم المخالفة أصلا ونحن لا نقول به هنا مع أن لا نسلم دلالة المفهوم عليه فقول تعالى فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة لا يدل على عدم وجوب شيء آخر بدليل آخر إذ ليس فيه ما يدل على الحصر. يعني الله عز وجل ما قال الزانية والزاني فلا تعاقبوهما إلا بجلد 100 لا قال فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هل له أسماء أخر؟ نعم له أسماء أخر. حديث ابن مسعود عند أحمد وغيره وأسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن 99 مخصوصة بماذا؟ أن من أحصاها دخل الجنة. أما ما فوق 99 فله سبحانه وتعالى أسماء علمها وعلمها بعض الناس وهناك ما اختص بها نفسه سبحانه وتعالى. نفس المسألة فاجلدوا كل واحد معك كم؟ قلت مع 10 جنيهات ممكن يوجد غيرها أم لا؟ لو أما لو قلت لا يوجد إلا 10 لا يوجد إلا 10 فلو وجد مثلا 13 تكون قد كذبت. لكن فوجئنا بثلاثة مع زيادة على 10 قال أنا قلت لا يوجد مع إلا 10 أنا قلت مع 10 معي 10 يجوز الزيادة. وضح هذا؟ نفس المسألة فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة يجوز أيضا أن يقل وغربوهما 1 سنة لا يدل على عدم وجوب شيء آخر بدليل آخر إذ ليس فيه ما يدل على الحصر فالمزيد مسكوت عنه في النص المتقدم فاجلدوا. والزيادة رافعة للبراءة الأصلية لا لحكم شرعي منصوص بدليل شرعي ثم تلك الدعوى أنما تستقيم لو ثبت أنه ورد حكم المفهوم واستقر. يعني عدم القول بمفهوم المخالفة متى يكون؟ لو أن المفهوم ورد واستقر وعمل به نعم تقول بهذا. أما إذا لم يعمل به ولم يستقر فلا كلام. ثم وردت الزيادة بعده هذا لا سبيل إلى معرفته، بل لعله ورد بيانا لإسقاط المفهوم المتصل به أو قريبا منه كما أشار إليه المؤلف. وإيضاح أن لا نسلم أن قوله تعالى فادلدوا كل واحد منهما 100 جلدة دل بمفهومها على عدم التغريب. يعني هل استقر الحكم أنه إن الزاني والزانية يدلد 100 فقط ولا يوجد أي أمر آخر؟ هل الآية مفهوم المخالفة أن لا يوجد أي أمر آخر؟ ما وجدها. ثم وإيضاح أن لا نسلم أن قوله تعالى فادلدوا كل واحد منهما 100 جلدة دل بمفهومها على عدم التغريب، ثم استقر حكم هذا المفهوم بعدم التغريب، ثم وردت الزيادة بالتغريب بعد ذلك حتى يقال إنها نسخ. بل يمكن أن تكون زيادة التغريب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم متصلة بنزول آية الجلد بيانا لأنه لا مفهوم يراد به الاقتصار على الجلد دون التغريب. يعني لعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية وضح بالحديث، وإلا ما عندنا دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الحديث بعد سنة من نزول الآية، ما ندري متى تكلم به عليه الصلاة والسلام. وعدم التغريب لم يستقر ولم يثبت، فدل على العمل بمثل هذا. بل يمكن أن تكون زيادة التغريب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم متصلة بنزول آية الجلد بيانا لأنه لا مفهوم يراد به الاقتصار على الجلد دون التغريب، ويدل لعدم الانفصال بينهما حديث خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الحديث. فالسبيل آية الحد، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التغريب مقترنا بذكره لها كما ترى، والعلم عند الله تعالى. وإلى التفصيل المذكور آنفا أشار في المراق بقوله وليس نسخا كل ما أفاد فيما رسى بالنص للزيادة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.